ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأنعام في الآية 19 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بعدما تكلمنا عن مصادر التشريع وتكلمنا عن مميزات التشريع وتكلمنا عن تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فاعلم أن الملاحظ للتشريع الإسلامي بجملته برمته يجد أن التشريع الإسلامي مبني على أمرين: الأمر الأول عدم الحرج، الأمر الثاني قلة التكاليف في الشريعة الإسلامية. أما من ناحية الأمر الأول وهو عدم الحرج، فليس في التكاليف الإسلامية شيء من الحرج والشدة، فليس في التكاليف الإسلامية شيء من الحرج والشدة مما يعسر على الناس وتضيق به صدورهم. لا نعني بعدم الحرج في الإسلام انتفاء أصل المشقة، إنه فيش مشقة أبدا في التكاليف. لا نعني بعدم الحرج انتفاء أصل المشقة، لأن المشقة على نوعين: النوع الأول مشقة معتادة لا تعتبر في العرف مشقة، فمثل هذه لا يقصد الشارع إلى رفعها، فإن كل عمل في الحياة لا يخلو من مشقة، حتى الضروريات كالأكل والشرب التي لا غنى لأحد عنها فإنها بحاجة، فإنها متوقفة على مشقة ما، وهذه المشقة لا مانع من وقوعها في التكاليف الشرعية، بل لا يتحقق التكليف إلا بها، لا يتحقق التكليف إلا بها، إذ أن التكليف سمي تكليفا لأن فيه شيء من الكلفة، شيء من المشقة، إلا أنها مشقة معتدة. القسم الثاني من المشقة مشقة زائدة عن المشقة المعتدة، تضيق بها الصدور وتستنفذ الجهود في تحمل هذه المشقة، وتؤثر على المرء في جسمه أو نفسه أو ماله، وتؤدي به إلى الانقطاع عن كثير من الأعمال النافعة. هذا النوع الثاني من المشقة هي المشقة التي تفضل الله بها على الأمة ورفعها عنهم في أصل التشريع، تيسيرا وتسهيلا عليهم، يشهد بذلك قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، 185 من سورة البقرة. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، سورة النساء 28. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، سورة المائدة الآية السادسة. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. إذا تتبعت أحكام الشريعة الإسلامية المقدسة وجدت مظاهر رفع الحرج، وجدت هذه المظاهر جلية واضحة، ووجدت أن جميع التكاليف في ابتدائها واستمرارها ودوامها روعي فيها التخفيف وروعي فيها التيسير على العباد. أوجب الله الصلاة على المكلف في اليوم 5 مرات، وأوجب عليه أن يؤديها من قيام، وهذا تكليف فيه نوع من المشقة، لكن مثل ما قلنا مشقة معتادة متحملة يسيرة، هذه المشقة لا حرج فيها. ومع ذلك رخص الشارع للمكلف أن يؤدي الصلاة من قعود أو كما قدر إذا لم يستطع القيام. كذلك الصوم فرضه الله شهرا في السنة، فالمشقة فيه لا تصل إلى درجة العسر، ومع ذلك أباح له الفطرة والإفطار في حالات تعظم فيها المشقة، فأباح الإفطار للمسافر والمريض والحامل والمرضع والشيخ والشيخة إلى غير ذلك من الموارد. حرم المولى الميتة وأباحها عند المخمصة عند الجوع، والجائع لا يجد ما يسد رمقه إلا شيء من الميت فبجسره. شرع التيمم عند فقد الماء والقصر في السفر، شرع الكفارات لتمحو آثار الذنوب إلى غير ذلك مما يدل على مراعاة السهولة ورفع الحرج في التشريع. استقرأ الفقهاء موارد التخفيف في الشريعة فوجدوها على 7 أنواع. النوع الأول إسقاط العبادة في حالة قيام العذر، كالحج يسقط عند عدم الأمد. المورد الثاني النقص من المفروض، الله فارض شيء بتلاقي عند المشقة الله بنقص. النقص من المفروض كالقصر في السفر، وده نوعين، ما سقطت أصل الصلاة تخفف من ركعات. النوع الثالث الإبدال، كإبدال التيمم من الوضوء والغسل. النوع الرابع التقديم، كالجمع بعرفات، الجمع للظهرين قبل الدعاء يستحب. التأخير حال الخامس، كالجمع بالمزدلفة، الجمع للعشاءين بعد الوصول إليها، معناك رح توصل قطعا بعد انتهاء فضيلة وقت المغرب يستحب. الأمر السادس التغيير، تغيير هيئة العبادة أو الأمر المكلف به، كتغيير نظام الصلاة في وقت الخوف أو عند الحرب. تغيير نظام الصلاة في وقت الخوف الله نص عليه في الكتاب، أنه بيقوم النبي أو القائد بيصلي بفرقة ركعة، وهي مرة شرحناها بالتفصيل، الفرقة الثانية بتكون حامل السلاح، بس تخلص الركعة الأولى هو بيضل، هني بيقوموا بيجيبوا ركعة تاني، وبيجيبوا ركعة تاني بتشهدوا بيسلموا بكل، بيغدوا السلاح بيوقفوا محل اللي حاملين السلاح، بيجوا جماعة اللي حاملين السلاح بيتركوا سلاحهم وبيلتحقوا بالإمام، الإمام بعده عنده ركعة أولى، بيوقف بالركعة التانية بيلتحقوا فيه هني بالركعة التانية، بيلتحقوا فيه بالركعة التانية بيصلوا فيهم الركعة التانية وبينتظرهم للتشهد، بيجيبوا الركعة التانية بينزلوا بيشهد فيهم وبيسلم. والصلاة عند الخوف فالحرب ركعتين، والتقصير مش منحصر بالسفر، هذا المتوهم عند غالب الناس انه التقصير عند السفر فقط، لا، التقصير عند السفر وعند الخوف في الحرب. ادفع من ذلك في الحرب اذا في تلاحم للفريقين والفريق الثاني العدو ما عم يسمح للمسلمين اي فرصة للصلاة، بتتحول الصلاة بسموها صلاة المطاردة، كل ركعة بما فيها من قيام وركوع وسجود وقراءة وذكر واطمئنين وطمأنينة وترتيب وغير ذلك تتحول إلى تكبيرة. لذلك أمير المؤمنين صلى صلاة المطاردة في ليلة الهرير، صلى المغرب 3 تكبيرات وصلى العشاء 4 تكبيرات، وصلى العشاء 2 تكبيرات لأنه كان مسافر، فكان كل ركعة بتكبيرة، فهذه صار في تغيير لحالة الصلاة بالتمام. الأمر السادس من الرخص تغيير نظام المكلف به أو الصلاة حسب المثال في وقت الخوف. الأمر السابع وهو الأخير كأكل الميتة عند المخمصة عند الجوع. أما الأمر الثاني التي بنيت عليه الشريعة قلة التكاليف، يعني هلأ إذا بتجيب أنت أي قانون وضعي لأي مزرعة موجودة بالأرض أو أي جزيرة، تكاليف الموجودة بالقوانين بأدنى قانون وضعي هي أكثر من التكاليف الموجودة في الشريعة الإسلامية. امتازت الشريعة الإسلامية عما تقدمها من الشرائع السماوية بقلة التكاليف، وهذا أمر موجود في الإسلام وقليل ما حدا كمان بيلتفت له. فلم تثقل الشريعة كواهل أتباعها بالأوامر والنواهي، بل سلكت بهم طريقا وسطا لا إعنات فيه بكثرة التكاليف ولا إرهاق. انظر إلى ما في كتاب الله من الواجبات تجدها قليلة يمكن العلم بها في زمن وجيز، وليست الشريعة بتكاليفها كثيرة التفاصيل وكثيرة التفاريع. يشهد لذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم قد سألها قوم من قبلكم. من هنا استفاد المفسرون أن كثرة التكاليف كانت سابقا تبعا لسؤال الناس للأنبياء. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، في سورة الميد الآية 101 والآية 102. فالله تعالى ينهانا عن التعمق في المسألة والتشديد فيها لئلا يكون ذلك سببا في فرض أحكام لم تكن مفروضة فنعجز عن الامتثال لكثرة الفرائض فنهلك مع الهالكين. مما يؤكد كذلك قلة التكاليف في الشريعة قوله صلى الله عليه وآله، وهذا برسم اللي بيقول انه النبي ما له يعني مدخلية في التشريع انه بس مبلغ، وقوله هذا الخبر متفق عليه عند السنة والشيعة، وقوله صلى الله عليه وآله للأقرع ابن حابس حين سأل عن الحج قال للنبي أفي كل عام يا رسول الله، شوف محل الشهد، قال صلى الله عليه وآله لو قلت نعم لوجبت. وده من بيكشف انه له هو حق بالتشريع. لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يشهد لقلة التكاليف قوله صلى الله عليه وآله في الخبر المشهور إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تتعدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، محل شهدنا، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. لما سكت ما كان ناسي بس رحمة بكم، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا ما بني عليه أصل التشريع على عدم الحرج، التشريع كله بالمجمل. أما الضرورة الفردية هلأ سيأتي البحث عنها، عم نحكي نحن بأصل التشريع. بني أصل التشريع على أمرين من عدم الحرج وقلة التكاليف. وقد تقدم الكلام الآن وقد تقدم سابقا أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، فيكون الإسلام قد ضيق دائرة المحرمات، لأن الأصل الإباحة مش الأصل الحرمة. ولا حرمة في الإسلام إلا فيما فيه نص، ولكن بعد تضييق دائرة المحرمات وحصر المحرمات في أمور قام المولى جل وعلا شدد في أمر الحرام المعلوم وسد الطرق المفضية إليه إلى الحرام ظاهرة أو خفية. خذ من باب المثال، وهذا عملنا له جلسة، يعني عملنا له خطبة مفصلة. حرم الزنا، حرم الطرق الموصلة إلى الزنا من النظر، من الاختلاط، من اللمس، من وسد الطرق المفضية إليه ظاهرة أو خفية، وما أدى إلى الحرام فهو حرام، وما أعان على الحرام فهو حرام، وما احتيل به على الحرام فهو حرام. غير أن الإسلام لم يغفل عن ضرورات الحياة وضعف الإنسان أمام هذه الضرورات، فقدر الضرورة القاهرة وقدر الضعف البشري، فأباح للمسلم عند ضغط الضرورة عليه أن يتناول من المحرمات ما يدفع عنه الضرورة ويقيه الهلاك. لهذا قال الله تعالى بعد أن ذكر محرمات الطعام من الميتة والدم ولحم الخنزير، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد من العدوان فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، سورة البقرة الآية 173. كرر هذا المعنى في 4 سور من القرآن، لكن بهذا القيد، كلما ذكر محرمات الطعام ذكرها في سورة البقرة الآية 173 مثل ما قلنا، ذكرها في سورة المائدة في الآية الثالثة، قال فمن اضطر في مخمصة أي في جوع غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وذكرها في سورة الأنعام الآية 145 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، وذكرها في سورة النحل الآية 115 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. من هذه الآيات 4 ومن أمثاله من الأخبار النبوية قرر فقهاء الإسلام مبدأ هاما في حياة الفرد المسلم، هذا المبدأ وهو إن الضرورات تبيح المحظورات. لكن الملاحظ أن الآيات المتقدمة قيدت المضطر أن يكون غير باغ ولا عاد. غير باغ بمعنى غير باغ للذة طالب لها، انه عم ياكل الميتي بداعي الالتذاذ بالميتي مش بداعي حاجة الجوع. ولا عاد اي معتد حد الضرورة، انت عم تاكل الميتي لانك جيع واصل الى حد الهلاك، فبيجوز لك تاكل من الميتي بمقدار ما يحفظ النفس، مش بجوز لك تاكل الميت الى حد الشبع، لانه اللي جوز لك اكل الميت مش الجوع انما هلاك النفس، الخوف على النفس من التلف. انت فيك تتناول من الميت بمقدار ما يرتفع الخوف، وحينئذ بعد هذا الحد ما بجوز لك انك تاكل الى حد الشبع. ولا عاد حد الضرورة متجاوز في التشبع. من هذا القيد غير يعني غير باغ ولا عاد أخذ الفقهاء مبدأ آخر وهو ما أبيح للضرورة، إن الضرورات تقدر بقدره، ما إن الضرورات تبيح المحظورات، هذا المبدأ الأول. مبدأ الثاني ما أبيح للضرورة يقدر بقدر الضرورة، فالإنسان وإن خضع لدواعي الضرورة فلا ينبغي أن يستسلم لها ويلقي إليها بزمام نفسه بل يجب أن يظل مشدودا إلى أصل الحلال باحثا عنه حتى لا يستمرئ الحرام أو يستسهل المحرم بدعوى الضرورة. الإسلام بإباحته المحظورات عند الضرورات للفرد إنما يساير الإسلام في ذلك روحه العامة التي بنى فيها التشريع للمجتمع جمعا وفردا، وساير قواعده الكلية التي هي هذه القواعد روحها روح اليسر الذي لا شوب لعسر فيها، وروحها روح التخفيف الذي وضع به عن الأمة الآثار والأغلال التي كانت على قبلنا من الأمم. وصدق الله عندما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولذا ورد أيضا في الخبر الباقري: كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. هذا من ناحية حكم الضرورة والضرورات. بيبقى أنه من أهم المحرمات وأكثرها عددا المحرمات في المطعوم والمحرمات في المنكوح. سنقصر البحث في المحرمات في المطعوم. نقصر البحث باعتبار أنه الغرض من البحث هو حول حرمة أكل الطين. نقصر البحث في المحرم في المطعوم بالإضافة إلى أن الأمم والشعوب اختلفوا منذ القديم فيما يأكلون ويشربون وفيما يجوز لهم وما لا يجوز، واختلفوا خاصة في المطعوم الحيواني. أما في المطعوم النباتي بتشوف في قلة خلاف بين الأمم، لكن بالمطعوم الحيواني بتلاقي في خلاف على اختلاف حينئذ أذواقها وأديانها وعاداتها. جاء الإسلام، شوف هون حكمة الإسلام، جاء الإسلام والناس في أمر المطعوم الحيواني بين قسمين: بين مسرف في التناول، بين شخص يرى حلية أكل لحم الحيوان لكن في عالم المتناول هو مسرف في الأكل، بين مسرف في التناول وبين متطرف في الترك. وجماعة لا، مش بس بيتركوا، إلا بيتركوه عن حظر عن منع، مثل البراهمة. مش بس هلا في جماعة بالهند ما بيأكلوا لحم، ما بيأكلوا أكل، يعني ما بيأكلوا اللحم من باب إنه والله التحريم، بل أيضا كان في زمان النبي، أيضا كان منذ القدم. جاء الإسلام والناس بين مسرف في التناول ومتطرف في الترك، فوجه نداء إلى الناس كافة في كتابه بقوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورة البقرة الآية 186. ناداهم بوصفهم ناسا لا بوصفهم مؤمنين أن يأكلوا من طيبات هذه المائدة الكبيرة التي أعدها الله لنا، وهي الأرض التي خلقها وخلق كل ما فيها لنا جميعا. نادانا وطلب منا أن نأكل منها من طيباتها وأن لا نتبع مسالك الشيطان وطرقه التي زين بها لبعض الناس أن يحرموا ما أحل الله فحرمهم من الطيبات. ثم وجه بعد هذا النداء نداء آخر، نداء إلى المؤمنين خاصة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
هناك عندما أمر بالأكل من الطيبات وكان الخطاب لكل الناس ما طلب الشكر، طلب فقط ألا نتبع الشيطان كبشر. هنا لما كنا مؤمنين وطلب منا أن نأكل طيبات الأرض، وحال كونك مؤمن فلازم أنه تكون أنت معترف بالمنعم، لذا قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تتمت الآية ثم قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورة البقرة الآية 172 بعد آية 168 اللي إجت لمطلق الناس. طبعا كما قلنا إنه هذا النداء كان لخصوص المؤمنين وكان له مزية الأمر بالشكر. حصر المولى في المطعوم ولما ابتدأ بالتحريم حصر التحريم بأربع: بالميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. في المطعوم الحيواني حصره بأربع فقط. أكثر من ذلك في سورة الأنعام، وسورة الأنعام أتت بعد البقر بالآية 145، وهذه أصرح من سورة أصرح من آية البقر. قال تعالى قل للنبي لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، انه ايها النبي قل للناس ما في شيء بشرعي انا محرم من المطعوم الحيواني الا فاذا هو في مقام الحصر. لذا قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رس او فسقا. شو الفسق؟ او فسقا اهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. سورة الانعام الآية 145. حصر المحرم في المطعوم الحيواني في اربع فقط. بما اخر سورة نزلت على النبي هي سورة الميت. سورة الميت في الآية الثالثة قال تعالى حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أربع: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ذكر في المطعوم الحيواني عشرة. أنا بعض المتشدقين يقول أنه هون في تناقض في القرآن، ما الآية الأولى حصرت الحرب في المطعوم الحيواني بأربع، شو معنى أنه بصورة الميدي يأتي بحرمة المطعوم الحيواني في عشرة؟ بالواقع التأمل بين الآيتين يفيد عدم المنافاة، عدم المنافاة، لأن ما ذكر في آية الميدي زيادة عما ذكر في آية الأنعام. شو ما ذكر؟ المنخنق، الموقوذ، متردي، النطيحة، ما أكل السبع خمسة، كلها في معنى الميت، كلها من أقسام الميت. والسادس ما ذبح على النصب، ما مندرج تحت أنه أهل به لغير الله. فبنرجع هذا العشرة بالتفصيل، الوارد بصورة الميت هو أربع بالإجمال، الوارد بصورة الأنعام، وعليه فلا تنافي حينئذ بين الآيتين. بما أنه كحكم لما المولى فصل، كحكم لما المولى فصل لأمر واضح أنه الميت في أذهان الناس هو ما مات حتف أنفه فقط. عند الشارع الميت أعم، عند الشارع لمعنى الميت مفهوم أعم من المعنى الموجود عند الناس. الناس عنده ان الميت ما مات حتف انفه فقط، اما المتردي، المنخنقه، ما اكلت السبع، مش مندرج عند الميت عند العرف. هذا واحد. اثنين، انه بعض العرب كان ياكلها ويعتبرها حلالا. اراد المولى بهذه الايه في سوره المائده فطة عندما فصل اراد ان ينصص انه مفهومكم عن الميت بحصرها في الميت حتف الانف ليس في محله، بل الميت عند الشرع هي كل حيوان ازهق روحه بغير التزكية الشرعية فهي ميتة حينئذ شرعا. من هون أتى بهذه التقاسي. ما في داعي انه نذكره، بيبقى انه اذا مش واضح الامور بالواقع المنخنقة واضح انه ما ماتت بسبب الخنق، والموقوذي ما ماتت بسبب الضرب، المتردي ما ماتت بسبب انه تردت حينئذ اما في بئر او من شاهق، متردي النطيحة ما ماتت بسبب انه يعني بقرة بتنطح بقرة تيني فبتموت المنطوحة، وما اكل السبع واضح الا ما ذكيتم، يعني بعد ما اكل السبع بقي في الحياة واستقر في الحياة تذبح بتفريل الاوداج الاربع مستقبل في القبل الى غير ذلك من الشروط فبيجوز. وما ذبح على النصب، ما ذبح على النصب كان يقدم حينئذ إلى، كانوا يتبركون به ويقدمونه إلى الأصنام فيصدق عليه أنه أهل حينئذ، يعني هذا ما أهل به لغير الله جل وعلا. هذا المحرم الحيواني في القرآن كما رأيت أنه أربع ليس إلا، بس من باب الفيدي لنفرجيك أنه في قلة تكاليف في الشرع، هذا أمر نحن مش ملتفت الليل. شوف المحرم الحيواني عند اليهود بحسب ذكر القرآن مش بحسب ذكر التوراة، لأن التوراة الواصلة لنا توراة محرفة ما فينا نعتمد عليها في مقام تقرير الحقائق التاريخية أو التشريعية. يقول المولى جل وعلا في سورة الأنعام، بيقول الآية 146 الآية 147 بيقول وعلى الذين هادوا، أي على اليهود، حرمنا كل ذي ظفر، وهذا محرم علينا وسيأتي بحث الآن مفصل. بيقول ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، شحوم البقر والغنم، طيب هذا مش محرم على المسلمين، الأمر الأول. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، ثم استثنى من الشحوم إلا ما حملت ظهورهما، إذا كان في شحم على الظهر بجزء يأكلوه، أو الحوايا. الحوايا بالضبط هي الشحوم الموجودة على الجنبين من الميل ومن الميل، كمان هي محللة مستثنات من الحرم، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، يعني يكون الشحم مختلط بعظم ومن الصعب، يعني في مشقة حينئذ بفصله فبجسله حينئذ يأكله، أما بقية الشحوم فحينئذ محرم. بقول إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. بيبقى شوف هون شرف الإسلام لنا كشرف أن ننتسب لهذا الدين، أنه هذا التحريم في المطعوم الحيواني على اليهود ما كان لقاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. ما سابقا قلنا أنه الحكم الصادر من الحكيم الغني، هو غني مش بحاجة لطاعة أحد من العباد، وحكيم لا يضع الشيء إلا في مواضعه، فإذا أولا ما بده منك لا طاعة ولا معصية، إن أمرك بالطاعة لمصلحتك وإن أمرك بالمعصية أيضا لحتى لجنبك عن فساد أنت بتصلي له. اثنين، لكونه حكيم لما بده يأمرك بشيء بده يحط الشيء بمحله، فلما بيأمرك بشيء بيكون لمصلحة راجعة لإلك، ولما بينهاك عن شيء بيكون لمفسد حينئذ يجب أن تتحذر منها. طيب هون إذا كان الشحوم محرمة على اليهود وهذا الحكم إذا بده يكون وراه مصلحة ومفسدي، فإذا في مفسدي كانت عند اليهود أو في مفسدي، الله جل وعلا حرم أكل الشحوم على اليهود من أجل هذه المفسدي، بل اليهود بشر مثلنا مثلهم، لشهد الله ما حرم علينا الشحوم حتى جنبنا نفس المفسدي. من هون بتعرف أنه هالأحكام التي وجدت سابقا في الشريعة اليهودية ما كانت وزادت عن التكاليف الإسلامية، ما كانت تابعة للمصالح والمفسد، كانت من باب الجزاء. فدي مرة في جلسة ابن عفول عملنا بحث مفصل انه في قسم من الاحكام مش تابع هذا في مقام الجزاء على العباد، لذا قال المولى الا بيقول حرمنا عليهم شحومهما الى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم، هذا جزاء بسبب بغيهم بسبب تعديهم. ثم بيقول وإنا لصادقون، نحن فيما نخبر انه هذا جزاء نحن صادقون، وان قالوا تبعا للتوراة المحرفة على غير ذلك، بس هذا كذب اللي عم يقولوه، وانا لصادقون. فان كذبوك وقالوا لا بالتوراة مش هيك، فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بالواقع المولى جل وعلا أشار إلى نكتة كثير بالغة، أنه هذه الأشياء التي هي محرمة كانت محرمة عليهم بسبب البغي. شو البغي؟ في آية تانية صرح شو البغي. في آية سورة النساء الآية 160 الآية 161 بيقول فبظلم، الباء باء السببية، أي فبسبب ظلم، فبظلم من الذين هادوا، أي بظلم من اليهود، حرمنا عليهم طيبات. هي طيبة، هي بالأساس طيب، ولذا أحلت لنا طيبات، أحلت لهم وبصدهم عن سبيل عفوا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذا الظلم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. اثنين، وأخذهم الربا. ثلاثة، وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. بسبب هالأمور الأربع، هذا هو البغي، الله جزيهم فحرم عليهم أشياء مع أنه هي محللة حينئذ. بيبقى لفظ وإنا لصادقون. ليش وإنا لصادقون؟ لأنه هن بيعتبروا أنه هذا المحرم يعقوب أتى به من قبل الله جل وعلا وأمضاه موسى، وأنه هذا الإمضاء من موسى حينئذ موجود في التوراة. بالواقع المولى جل وعلا رد عليهم بذلك أيضا، لأنه لفظ وإنا لصادقون ما في شيء بالقرآن في إشارة إلا ما تلاقيه تفسير في مورد آخر، بس ما بدك تعرف وين مورده حينئذ. مورد الثاني اللي وضحه وإنا لصادقون في سورة آل عمران الآية 93 بيقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. كل الطعام على قاعدة الطيبات، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو يعقوب على نفسه، إنه هذا أمر هو التزم فيه، مش إحنا نزلنا له إياه. هذا واحد. اثنين، من قبل أن تنزل التوراة، ومن قبل أن تنزل التوراة يعني ولما أتت التوراة حينئذ ما أقرت هذا الذي فعله يعقوب. ثم المولى تحديهم قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. التوراة الحقيقية، مش هي التوراة اللي أنتوا حينئذ عما تتلعبوا فيها. هذا بالنسبة إلى المحرم الحيواني في القرآن حصر حينئذ بأحضر. بالواقع من ناحية البحث في المطعوم المحرم بشكل، الفقهاء حصروا المطعوم على هذه القاعدة، قالوا أنه من ناحية المطعوم أو الطعام إما أن يكون حيوانا أو غيره غير الحيوان ولا ثيري. طبعا لفظ الغير باعتبار انه هو التقسيم جاي بين السلبي والايجاب، نحن في محضر العلماء، فبصير التقسيم حاصر، عشان هيك قالوا اما المطعوم اما حيوان او غيره. بالنسبة للحيوان بيبتدعوا غالبا لانه هو الاسهل، بيبتدعوا بالبحر بالحيوان المائي. حيوان المائي المحلل منه واحد، ما يخرج من البحر بهيئة السمك. وهي حكاية أبو حنيفة لما ما كانش عارفها وراح لمحمد بن مسلم، قال له محمد بن مسلم سمعته، قال له أنه في زوج وزوج اختلفوا، وراحوا عند أبو حنيفة قالوا نحن مختلفين أنه جمل خرج من البحر ومش عارفين بجزء أكله أو لا. فقال لهم والله أنه أنا عندي حاجة بدي روح أقضيها وبرجع على، ما قال لهم ما بيعرف. راحوا وخرج من البيت، راح لمحمد بن مسلم قال له أنه يعني هل سمعت عن الإمام الباقر عن شيء أنه جمل خرج من البحر بجزء أكله أو لا؟ قال له بخصوص المورد ما سمعت، لكن سمعته يقول كل ما خرج من البحر فله فلس فيجوز أكله. قال له أبو حنيفة يكفيني ذلك. ورجع وأفتى للزوجين قال لهم جملكم هذا إن كان له فلس فحلال أكله وإلا فحرام. فيتوا أبو حنيفة صاحب القياس المعظم فيتوا أنه كل ما خرج من البحر بس ما بده قيد يكون سمك، بشرط أن يكون سمك. الشرط الأول أن يكون سمك، اثنين أن يكون له فلس. صح، مع هذين القيدين هي الضابطة المائية، بيبقى بيخرج من البحر البيوض، والكافيار هو بيض سمك بالأخير. قلنا من ناحية الحيوان بشرط يكون سمك له فلس والباقي كله حرام، طبعا إلا ما استثني مثل الكنعة وهولي يعني سمك له فلس، لكن حال الاصطياد بينفر يعني بينفض حاله فغالب فلسه بيذهب. والروبيان اللي هلأ بيسموهن رايدس هيدا عليه نص خاص، هيدا خارج عن الضابط لأنه عليه نص خاص. أما من ناحية البيض، البيض اللي بيخرج من البحر تابع حينئذ لصاحبه، كان صاحبه محلل فبيضه محلل، كان صاحبه محرم فبيضه محرم. الكلام عند الاشتباه، خرجت بيضة من البحر ومش عارفة من صاحبها، يعني أي سمكة أو أي حيوان بحري صاحبه محلل أو محرم في ضابطة، الشرع ما ترك شيء إلا وحدده. ضابطته ما كان أملس بجوز أكله، وإذا كان خشن مش أملس ما بجوز أكله. هذا كل ما له علاقة بالبحر انتهت. هذا بالنسبة إلى البحر. بالنسبة إلى الجو، الطائر له ضابطتان. الضابطة الأولى ما كان دفيفه، بدف يعني بحرك جناحي عند الطيران، أكثر من صفيفه فبجوز أكله. أما إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه ما بجوز أكله. هذا علامة. العلامة الثانية أن يكون الطائر إما في حوصلة أو في قانصة. إذا ما شفتوا طائر أنت كما شفتوا على الأرض وذبحت بدك تعرفوا أنه بجوز أكله أو لا، فبتشوف جوفه إذا في حوصلة أو قانصة أو صيصة. طبعا الحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق، بيكون إله عند الحلق. القانصة في الطير بمنزلة الكرش للبهائم، بيكون إله مثل الكرش بديك البطن. الصيصة هي الشوك التي في رجل الطير خلفية من وراء، إذا إله هالصيصة هذه بيكون حينئذ إحدى العلامات التي فبجوز أكله. هذا بالنسبة إلى الحيوان الجوي. حيوان الأرض، حيوان الأرض بقسمه قسمين إنسي ووحشي. بالنسبة إلى الإنسي بيقولوا بالنسبة إلى الإنسي فيحل منه جميع أصناف الغنم والبقر والإبل وحتى الخيل، لكن على كراهي. ويكره الخيل والبغال والحمير، حتى الحمير بجوز أكله مش إنه محرم أكله. يحرم منها من الإنسي يعني المتأنس يعني اللي بيعيش مع الإنسان بداخل البيت، يحرم منها القط السنور والكلب وغيرهما. أما الوحشي من الحيوانات البرية بيحل منه الظبي، الغزلان بكل أنواعه، البقر الوحشي، الكباش الجبلي، اليحمور، الحمير الوحشي. يحرم منها السباع، السباع وهي ما كان مفترسا وله ظفر وناب، بكن له ظفر بأيدي بكن له ناب واضح أنه من أكلة اللحوم، فهذا بيسموه من السباع. كالأسد، النمر، الفهد، الذئب، الثعلب، الضبع، ابن آوى. وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع للنص. واحد اثنين انه الحمد لله ما عندهم شيء، حتى يعني بدك بالسجود ما بيسجدوا على التراب على الأرض، بيسجدوا على السجد. حتى في الأرنب بيقولوا انه طيب يا خي بتحيض، هي قال انه الأنثى حرام، ذكرها بيجوز لانه غيره حائل. ما في نص نبوي على الأرنب، أرنب اسم جنس، اسم الجنس بيشمل الذكر والأنثى، حاض والله ما حاضش. يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع، الضابطة يعني ضابطة السباع. وتحرم الحشرات كلها كالحية والفأرة والضب والقنفذ، الصراصير، البراغيث، القمل، كل شيء اسمه حشرات زواحف كله حينئذ محرم.
هذه بالنسبة إلى الأمر البري إنسيا كان أم وحشيا. طبعا يستثنى من الذبيحة كذلك في المحرمات، نعم، الجراد بجزء أكله، بجزء أكله حتى بجزء أكله حي، يعني مش بس أنه يسلق، هو طبيعة الأكل أنه يسلق في الماء الساخن، بس بجزء أكله مثل السمك، بجزء أكله حتى ولو كان حي. بالنسبة ما دمنا عم نحكي عن المحرمات، هذا بالنسبة إلى يعني المطعوم الحيواني، بضل أنه من الذبيحة يحرم من الحيوان المحلل وإن ذكي، الذبيحة وإن ذكيتها وبجزء أكل لحمة، بس يحرم منه 14 أمرا: الدم، الروث، الطحال، القضيب، الأنثيان، المثيني بما فيها من بول، المرارة، النخاع. النخاع المراد فيه مش الموجود بالرأس، النخاع هو الموجود بالعمود الفقري، وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر. الغدد، محل ما بتلاقي غدة بداخل الذبيحة كله محرم. الغدة هي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب. أيضا المشيمي، في إذا كانت هي حامل، المشيمي، وأيضا العلبوان. العلبوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدان على الظهر من الرقبة إلى المؤخرة. وأيضا يحرم خرزة الدماغ، وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجبلة، لونها كميل إلى الصفر شوي، يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة. الأمر الرابع عشر والأخير الحدقة، مش العين، الحدقة. حدقة وهي الحبة الناظرة من العين، محرم أكلها، لا جسم العين كله، أما الجسم كله يعني البياض بجوز حينئذ أكله. هذا من ناحية محرمات الذبيحة، وبه منكون قد تكلمنا عن كل المطعوم الحيواني. غير الحيوان، بيقولوا أنه غير الحيوان يحرم أكل النجس، كل شيء نجس، عين نجس حرام أكله، ويحرم أكل كل شيء متنجس ما دامت هذا المتنجس باقيا على النجيس. أما إذا استطعت أنك تطهره وتحول للطهارة بجزء حينئذ أنك تأكل ما دام ثبت له حكم الطهارة. الأمر الثاني، الأمر الأول النجس، الأمر الثاني المتنجس، الأمر الثالث يحرم أكل كل ما يضر بالبدن. شفها الضابطة، سواء كان موجبا للهلاك، يعني الضرر موجب للتلف، بيموت مباشرة مثل السم، كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، حرام لأنه عم تقتل جنينه، هذا واحد من الضرر. قسم الثاني من الضرر، لا تعرف وين الدخان جاي. قسم الثاني بالضرر، أو سببا لانحراف المزاج، بينحرف مزاجه بصير على خلاف المزاج المعتاد عند البشر، مثل الأفيون والمخدرات ما بتوجب انحراف المزاج. الأمر الثاني. الأمر الثالث، أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة، تعطلها نهائيا. الأمر الثالث حرام. الأمر الرابع والأخير، ما في أحد من الفقهاء، بإجماع الفقهاء، ضابطة الحرم للمضر بهذه الضابطة الرباعية فقط. الأمر الأول ما أوجب تلف الروح، الأمر الثاني ما أوجب انحراف المزاج على خلاف المعتاد، الأمر الثالث ما أوجب تعطيل بعض الأعضاء الظاهرة أو الباطنة، الأمر الرابع ما أوجب فقد بعض الأعضاء الظاهرة أو الباطنة. حرام تناول أي شيء بيوجب فقدها، يعني قطعة بترة، كالرجل يشرب ما يقطع به قوة الباهي والتناسل، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيما لا تلد، حرام عقيم. أما أن تعطل وظيفتها فترة من الزمن بجوز، لحتى لي ما يجيش إشكال أنه هلأ في عملية الربط الربط مش انه تعطيل وظيفة الرحم نهائيا. هذا يحرم كل من هون، هذه حكايات الدخان وما بعرف شو مش مندرجة تحت الامور الاربع. صحيح انه اذا واحد يعني شرب دخان، حامل سيجارة من هون سيجارة من هون، او حامل ارجيل من هون سيجارة من هون، او بفيق على علب الدخان بيشربها بلع، اذا اكلت بلع بتنظر، اذا مشيت بلع بتنظر، يعني كل شيء. فالحكاية مش حكاية انه والله انه على الدخان، انه يعني على الدخان انه واحد مات منه يا اخي، ما واحد بيموت من العدس، واحد بيموت من كتر يعني واحد بيموت من كتر اكل اللحم هلا ببلادنا. هلا الحضارة في بمجلة عالم المعرفة بشي عن الدنيا تليتي كتبت بالتفصيل مرض اسمه مرض الهمبرجر، مرض اسمه مرض الهمبرجر. شو مرض؟ مش مرض، هو مرض كيفية التناول، مرض كيفية التناول، انه هذا الاكل السريع، اكل السندويشات هو اللي عم يوجب كثرة الامراض. طيب فينا نفتي بحرمته؟ يفتي بحرمته يا خيل، بده يفتي بحرمة الدخان، يفتي بحرمة طريقة التناول بهالشكل. يعني لازم انه اذا بدك تاكل تقعد على الارض وتمد ايدك، وانه يعني تاكل على مهل، ما لاش ضابط الحكاية. إذا بده واحد يبلش يحكي ما في شيء إلا وما في منه ضرر. إذا كل شيء مضر على الإطلاق محرم تنعد عليك، ما فيك تاكل شيء، ما فيك تشرب شيء، ما فيك تتزوج. يعني الله يحرم أكل النجس، يحرم أكل المتنجس، يحرم أكل ما يضر بالإنسان. الضابطة الثالثة يعني الأمر الثالث. الأمر الرابع يحرم أكل التراب. بالواقع هو في خلاف بين الفقهاء وراح تتفاجئ، بس خلينا على المشهور. أنا من مؤيدي المشهور، حتى في كل كتب بيقول والمشهور هو المنصور، الضابطة لإلي. بالواقع هو يحرم كل شيء يصدق عليه اسم الأرض، بيشمل الطين، الرمل، الحجارة، التراب، الطين. الطين يعني تراب مبلول بشوية مي، ولا بعض الفقهاء حصر الحرم بالطين فقط فقط، وإن كان قلنا إنه المشهور لا. فهذا يحرم، يحرم حينئذ أكله، أكله لحم، يحرم أكله الطين. طبعا بالنسبة إلى أكل الطين، طبعا هذا كله في المطعوم، بعدنا ما دخلناش بالمشروب، المشروب له بحث حينئذ مستقل. بالواقع بالنسبة إلى لا يعني أكل الطين، في الأخبار الكثيرة جدا إنه من أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه. في خبر ثاني من أكل الطين فمات فهو ملعون، لأنه في الأخبار الكثيرة جدا أنه المداومة على أكل الطين يوجب الموت. من هنا كان أكل الطين حينئذ محرم. بما أنه قبل أن ندخل بمسألة أكل الطين، بس حابب أنه أذكر هالخبر عن المفضل بن عمرو. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني جعلت فداك، لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه، إنه ما حرم هالأمور الأربع وأحل لهم سوى الأربع، من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا من زهد فيما أحل لهم. مش مسألة اشتهائي، ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم، واحد، وما يصلحهم، فأحله لهم، أحل ما يصلح لهم وأباحه تفضلا منه عليهم تبارك وتعالى. وعلم الله عز وجل ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر وأباحه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، إلا في المحرم، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة، بقدر حفظ النفس،
لا غير ذلك. ثم قال عليه السلام: أما الميتة فلا يداومن أحد عليها إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجاءة. وأما الدم، إن شاء الله حرمت الدم، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم، ريحة الفم كريهة، ويسيء الخلق، ويورث الكلب، مرض الكلب، داء الكلب، والقسوة للقلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن منه أن يقتل والديه وولده، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه. وأما الخمر فإن الله حرمها لفعلها وفسادها، وقال عليه السلام: مدمن الخمر يورثه الإدمان، يورثه الارتعاش، ارتعاش الأطراف، ويذهب بنوره ويهدم مروءته، ويحمله على أن يتجاسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه، والخمر لا تزيد شاربها إلا كل شر. إلى غير ذلك. إذا رجعت كتاب عقاب الأعمال للشيخ الصدوق، في غالب، مش الكل، في غالب ما ورد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في مقام التعليل أو في مقام بيان الحكم لغالب أو لبعض المحرمات عليه. بالواقع إذا كان الطين محرم، وإلنا أنه أكل الطين بيورث حينئذ، يعني أولا أنه بيورث الموت لآكله، أيضا في الأخبار أنه يورث القسوة، قسوة القلب. استثني من أكل الطين شيء واحد، هو أكل طين، أكل شيء من طين قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يستثنى منه فإن في تربته الشفاء من كل داء، وهذا له بحث مستقل سيأتي، بس بدي أقول هذا في الأخبار، بيقولوا: وإنها من الأدوية المفردة. لفظ الأدوية المفردة إنه لحاله بيشفي، ما في داعي إنك تضم لإله شيء آخر. وإنها من الأدوية المفردة، وإنها لا تمر بداء إلا هضمته، إلا ابتلعته، ابتلعت الداء بتمامه من دون أي أثر جانبي، مع أنه أكل الطين له أثار سلبية، إلا طين قبر الإمام الحسين، بالإضافة أنه بيذهب بالداء، ما له أي أثر سلبي حينئذ على آكله. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله، طبعا البحث في طين قبر الحسين نرجعه إلى الأسبوع المقبل، نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه، ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وإلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.